بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الأمسية المباركة أغتبط فرحا مبتهجا مسرورا بأن أكرمنا الله عز وجل بلقاء في بيت من بيوته وفي روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن يجعل منقلبنا منها وقد غفرت ذنوبنا وضعفت حسناتنا وكفرت سيئاتنا وأجيبت دعواتنا وقضيت حاجاتنا وفرجت همومنا، إن ربنا سميع مجيب. حديثنا أحبتي في الله عن العنف الأسري. أبدأ بمشهد جميل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة قال رضي الله عنه: كنا نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، إمام الأمة، قائد الدولة، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إذا سجد جاء الحسن والحسين وقفزوا على ظهره وارتحلوه وجعلوه صلى الله عليه وسلم راحلة لهم. فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن ينهض من سجوده أخذهما من خلفه من ظهره أخذا رفيقا ووضعهما على العرض على الأرض، فإذا عاد إلى السجود عاد وقفز على ظهره وركب على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. هل ضربهم أو دفعهم دفعا؟ هذه الحالة لو وقعت لبعضنا بسبب عدم العلم وقلة الوعي أو الجهل لربما دفع ولده دفعا تندق سالفته ورقبته من ذلك. وديننا كله رفق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. روى البخاري ومسلم أن الأقرع بن حابس التميمي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي، فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ والله شيء غريب، تقبلون الصبيان؟ يعني ماذا يستحق هذا الصبي من أن يعطى وقتا والتفافا واهتماما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط نهائيا، ما قبلت واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يعني الرحمة التي ترجوها من الله ليست فقط في الفقير الذي يقف عند باب المسجد أو يطرق عليك الدار أو تعرف بيته وتذهب إليه وتعطيه، أنت رحمتك على ولدك في بيتك من أسباب رحمة الله لك، رفقك ببنيتك الصغيرة وهي تبكي وتأخذها وتضم وتقول: يا حبيبتي، من اللي زعلك، من اللي بكاك، وتأخذها باللين. بهذه الرحمة الله يرحمك. لا تظن أن الرحمة فقط موجودة حينما تكفى اليتيم أو تذهب إلى بيت فقير وتعطيه لحم ودجاج وأرز وغير ذلك، بل الرحمة حتى في هؤلاء الصغار. هذه الرحمة النبوية بالأطفال قد فقدها كثير من أطفال عصرنا، كثير من الآباء والأمهات في شغل شاغل وفي لهث دؤوب وفي رحلة إلى مجهول وفي طرد إلى غاية مجهولة المصير شغلوا عن الأبناء والبنات. وصدق أحمد شوقي يوم قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. تجد يتيم بين أبيه وأمه، أيتام بين آبائهم وأمهاتهم. أضيف إلى هذا بداية أو تحول بعض البيوت إلى فنادق، المطبخ صار الروم سيرفيس، وكل يأتي في وقت لا يتفق مع وقت الآخر، يدخل هذا ويأخذ الطعام ويذهب إلى غرفته ويأكل، والثاني يدخل في غياب هذا وهذا يخرج، والأب يأتي وقد ناموا ويخرجون قبل أن يستيقظه، والأم مشغولة ولهث لهث 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 وجمع. طيب أكبر ثروة الأولاد، أكبر ثروة، لماذا نتعب على الإنجاب والحمل والرضاع والنفقة والحضانة واللباس والغذاء والدواء، وفي نهاية المطاف سوف نسلم هؤلاء الأطفال إلى الخادمة التي لا تعرف اللغة بل تفسد لغته فلا ينطق نطقا صحيحا، ولا يوجد عند الخادمة انتماء ينتمي إليها حتى يستطيع أن تغرس في قلبه أنه من لحمة هذا المجتمع ومن ترابه. أنا أجزم أن تربية الخادمات لها أثر على الوطنية. كلام الكثير عن الوطنية وما يلحق الوطنية من آثار، حقوق المواطن وما ينجب له من الحقوق وما يحتاج إليه تؤثر في موضوع الوطنية. تربية الخادمات تؤثر في موضوع الوطنية، لأن الخادمة ما ترضى انتماء، هي مجرد مستأجرة، ما عندها إلا أسكت لا تسكت أو أعطه ملعقة في فمه أو غير ملابسه وغير ذلك، ما عندها شيء، بخلاف الأم. ولذلك اليابانيون يجعلون المرأة المرضعة والمرأة المربية لها شأن وتعطى إجازة طويلة ويصرف لها مكافأة ولها وضع مخصص. ليش؟ قالوا إن انتماء الطفل لليابان يبدأ من علاقته بأمه، ولذلك يجعلون ما يحمل الطفل من حامل قماشي علاق يعلق على الكتف، ويجعل الطفل بطنه معلق، يعني قد جلس عليك الكرسي من القماش، وبطنه إلى بطن أمه وصدره إلى صدرها ووجهه إلى وجهها، فتتكلم معه وهي في السوق وفي السيارة وقد خرجت وقد دخلت، وربما وهي تمارس بعض أعمال المنزل الخفيفة يتعلم الطفل اللغة، يكتسبها اكتسابا منها ويكتسب أشياء كثيرة. كم فرطنا في صفحات من العجين الأبيض النقي لو نقشنا فيها آدابا وقيما وأخلاقا لا 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 لوفرت علينا جهدا كبيرا في مرحلة المراهقة، ولكن ضيعنا هؤلاء الأطفال في هذا السن المبكر، وأسندنا تربية الأطفال إلى أخطر مرحلة في الحياة وهي ما بعد الرضاعة إلى سن السابعة أو ما حولها تقريبا، ونظن أنها مرحلة بزورة ومرحلة أطفال وما لها داعي، إن شاء الله بعدين يكبرون نلتفت لهم. هذه هي التي تحدد المخرجات القادمة. معطيات التلقي، معطيات الانتماء، معطيات التربية، مدخلات العناية من قبل الأسرة بهؤلاء من الفطام إلى السابعة وما حولها تحدد مخرجات معينة على ضوئها في المستقبل يكون الطفل قائدا شجاعا أو جبانا متواريا، يكون فصيحا متكلما أو خجولا ساكتا، يكون إيجابيا فاعلا أو سلبيا منزويا، يكون أو لا يكون. نحن الذين نتحكم في هذه المدخلات فنهملها ونكتفي بمدخلات السائقين والخدم ونظن أنهم يقومون بالتربية بالنيابة، والحقيقة أنهم لا يقومون بالدور الذي نحن بأمس الحاجة إليه. ثم بعد ذلك في بعض هذه السنين الأولى من العمر نلاحظ من يزيد انشغاله عن أطفاله كما يقال ضغثا على إباله وزاد الطين بلة بأن يعامل هؤلاء بالعنف وأن يعامل هؤلاء بطريقة فجة غضة. والله إن الإنسان صغار الحيوانات يرحمه، لو تجد قصة قطة صغيرة وليدة في الشارع بالطريق أوقفت سيارتك وأخذتها تبعدها حتى لا تدهسها سيارة، صغار البهائم ترحمها، فما بالك بصغار الأطفال الذين شغل عنهم كثير من الآباء والأمهات. تلكم وأيم الله مشكلة. بعض الآباء والأمهات كما أسلفت فيهم غلظة وفظاظة وجفاء، لا يعرفون الخطاب مع الأبناء إلا بالدعاء عليهم، تعال الله يأخذك، تعال الله يحرقك، تعال الله يسوي بك، تعال الله يفعل بك، وتجد كثير الدعاء عليه، والدعاء كلام، يستطيع أن يدعو له بكلام أو يدعو عليه بكلام، كل الأحوال هو يخرج من فمه من لسانه كلام، لكنه لا يختار كلاما طيبا فينفعه. امرأة حفظ أولادها القرآن السبعة حفظوا القرآن كاملا، قالوا سبحان الله كيف حفظ أولادك القرآن؟ قالت والله ما ناديته إلا قلت تعالى الله أجعلك تحفظ القرآن، وإذا أيقظته قم جعلك تحفظ القرآن، وإذا أرسلته اذهب جعلك تحفظ القرآن، وإذا قدمت الطعام كل جعلك تحفظ القرآن، اشرب جعلك تحفظ القرآن، اذهب جعلك تحفظ القرآن، لأن الدعاء سهام فتقول كم سهما يوميا وأنا أسدده وأدعو الله من قلب. فأصابت هذه السهام ساعات وأوقات فيها إجابة فاستجاب الله لي، فكانوا حفظة لكتاب الله عز وجل. لاحظ كم من الناس من تسبب في دمار وبوار وإهلاك أولاده بكثرة الدعاء عليهم، بل وأعظم من ذلك من يلعن لعنا فظا غليظا بجفاء، تعال لعنة الله على امشى الله يلعن كذا، رد الله يلعن كذا، ونغرس في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم هذه المشاهد، ونجهل أو ننسى أن الأطفال كاميرا دقيقة في نقل المشهد، آلة تصوير رقمية عالية الجودة في حفظ المشهد، وآلات تسجيل عالية الحساسية في حفظ النبرة والصوت والنطق والأسلوب والطريقة والمناسبة. فنودع في مخازن التصوير والتسجيل عند هؤلاء الأطفال في عقولهم أشياء تضرنا في المستقبل من حيث عقوقهم بنا، وتضرهم من حيث سوء معاملتهم بالآخرين، ونحن نظن أننا ما فعلنا شيئا أو أن الأمر لا يهمنا. هذا العنف الأسري أيها الأحبة بسببه قتل أطفال تحت ضرب مبرح، بسببه انتحرت فتاة تبلغ 14 من العمر. هذا العنف الأسري، واسألوا إخوانكم رجال الأمن ورجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسألوهم كم حالات الهروب، هروب البنات من المنازل. يقول لي أحد الإخوة من رجال الهيئة، قال والله إني أنزل بعض الأسواق وأعرف البنت التي هربت من السوق بمشيتها وما تحمله في يدها، وأعلم أنها قبل لحظات قد أنزلها ذئب قد شبع من عرضها ثم رماها بعدما مل منها ليبحث عن فريسة أخرى ورماها لتبحث عن ذئب آخر يؤويها ويطعمها ويسكنها أياما. تفر من ماذا إلى ماذا؟ من النار إلى الجحيم، من الظلام إلى السراب، من الجوع إلى 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 المجاعة، من الظمأ إلى الهلكة والعطش. تفر من إيه إلى إيه؟ أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، سينمو الجنين وتمضي الشهور ويفضحك الطفل والقابلة. مشكلة كبيرة يوم أن يقسى على بعض البنات وتجبر بعضهن إلى الخروج، ثم تبدأ ضائعة، سواء هربت ساعات لا يعلم أهلها عنها أو باتت أياما معدودة. وكم سمعنا وما يوم حليمة بسر من حالات الهروب من المنازل. تعلمون فتاة هربت من بيت أهلها وسكنت عند عمال في عزبة، تقول أمي دائما تضربني، أمي دائما تدعو علي، أمي دائما تحرقني، ولم أجد إلا هذا الذي تعرف علي عامل من بلد عربي، تعرفت عليه واتصلت به قالت أنا خارج المدرسة استقبلني، فاستقبلها فلم يجد لها مكانا يؤويها إلا العزبة، فذهب بها إلى عزبة سكنه مع غيره، واضطر أن يتغيب عن العمل خائفا عليها ذلك اليوم، حتى قيض الله لها رجالا من أهل رحمة ورفق وستر من هيئة الأمر بالمعروف، فأخذوها وأخذوا الشاب وستروا على البنت وردوها إلى أهلها. يا إخوان، البعض، وبالمناسبة والكلام عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في رسالة ماجستير ناقشتها في جامعة نايف للعلوم الأمنية، جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، تقول هذه الرسالة وهي رسالة موثقة إحصائية بالأرقام أن عدد الضبوطات والوقوعات التي تباشرها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتم التعامل مع 84% من حالات القبض على البنات بالستر التام، 84%، و16% تحال إلى الجهات الأمنية لتعذر التحفظ على الموضوع لارتباطه بأمور أخرى وأشياء أوسع من ذلك. إذن أحبتي في الله، موضوع العنف يجر إلى الهروب، يجر إلى الانتحار، يجر إلى مشاكل كثيرة. تزايدت حالات العنف المبلغ عنها. على سبيل المثال، في مدينة الرياض تتلقى جهات الشرطة 11 بلاغ شهريا حالات عنف. تدري ايش معنى عنف؟ يعني اللي تجلد جلدا مبرحا، واللي تضرب ضربا يجرحها، أو يكسر عظمها، أو يجرحها، أو يمزق شعرها، أو إلى غير ذلك. طبعا الكثير من الحالات إذا كان الذي وصل إلى الجهات الأمنية 11 حالة على مستوى مدينة الرياض، مدينة وليست منطقة الرياض، منطقة الرياض من وادي الدواسر جنوبا إلى الزلفي شمالا قبيل القصيم، فعلى مستوى مدينة 11، يعني إذن على مستوى بقية المدن كم؟ إذن نعترف بالمشكلة ونقول عندنا عنف أسري ينبغي أن نعيد تثقيف وتوعية الآباء والأمهات في المعاملة. هذه الحالات تزداد في الصيف لتبلغ 15 حالة شهريا على مستوى مدينة الرياض. وخطورة العنف في التربية والخشونة في التقويم في غاية الخطر، خاصة عند الصغار، إنها تؤدي إلى اهتزاز نمط الشخصية خصوصا عند الأطفال، بل وجود ونشوء أساليب خاطئة وخطيرة في العلاقات والسلوك، وبروز أنماط من الشخصية غير المستقرة من الناحية النفسية والسلوكية، بل العنف الذي يتلقاه الطفل يعيد إنتاجه في المراهقة والشباب من جديد. العنف الذي يتلقاه الطفل يعيد إنتاجه، كما أن البنت التي تراقب في طفولتها ونظن أنها ساذجة لا تفهم شيء، لا تصور شيء، لا تسجل شيء، البنت التي تعيش على مشاهد الشجار والنقار والسباب والشتائم بين أبويها ترى في نظرها أن أفضل تعامل مع الزوج إذا كبرت وتزوجت هو أسلوب أمها في شتم أبيها، والولد يرى أن أفضل أسلوب في التعامل مع المرأة هو أسلوب أمه في ضرب أسلوب أبيه في ضرب أمه. وهكذا مشاهد الأصوات، مشاهد الصور ومقاطع الأصوات تبقى ويعاد إنتاجها، ولكن في تحميض وتطوير، ومن جديد تفرز إلى المجتمع وتكون سلوكا وتعاملا وتؤثر تأثرا بالغا. ليش اهتم الإسلام باليتيم وأعطى اليتيم اهتمام عظيم، وأن رحمة اليتيم، ومن مسح على شعر يتيم غفر له من ذنوبه بقدر ما في رأسه من الشعر؟ ليه؟ لأن اليتيم لو أهمل وصار ضحية غياب أو فقد الأب أو الأب أو الأبوين ولم يوجد من يرحمه، تربى على القسوة، تربى على العنف، وأعاد إنتاج العنف في قلبه، فانقلب عدوا حاقدا على المجتمع. ولذلك شرع الإسلام الرحمة والعطف والكفالة باليتيم حتى يعتنى به في صغره، فلا يكون قنبلة عدوانية في كبره أو بعد تجاوز مرحلة المراهقة أو في أثنائها. صحيح أن التفكك الأسري سواء بالطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو كلاهما أيضا له دور في انحرافات السلوك المبكر لدى بعض الأطفال، ونمو هذا الانحراف إلى درجة خطيرة مع المراهقة أو ما بعد ذلك. وإن الله ستير يحب الستر، ما كل ما يعلم يقال. بعض البيوت أفرزت أنماط، إن في بنات يشيب الرأس من غرائب ما تفعله هذه البنت، ويشيب الرأس من عجائب ما يفعله هذا الولد، ولكن نقول ليس عذرا، ليس عذرا أن والله فلان أبوه ميت إذن من حقه ينحرف، أو من حقنا من حقه أن يمارس، يعني يكون له سلوك بمخرجات كلها عنف وحقد وغير ذلك. لا، إن الدخول التي وردت إلى البيوت من عمل كثير من النساء لا تساوي ربع فاتورة المشكلات التي تقع بسبب غياب المرأة وحاجتنا إلى المرأة في منزلها وفي تربية أولادها. فيا عباد الله اثبتوا. فتاة أرسلت إلى أبيها رسالة تقول فيها: لا تلمني حين طالبت الجهات المختصة بنزع حضانتي عنك يا أبي، لقد فعلت ذلك هربا من بطشك أنت وزوجتك، وكأنك تصب علي جام غضبك وانتقامك عما حدث بينك وبين أمي وأدى إلى انفصالكما. ما ذنبي ولأجد نفسي في النهاية في دار الرعاية الاجتماعية؟ لكن باتت دار الرعاية صدرا أرحم بي منك ومن مشاجراتك مع أمي. كثير من الناس إذا أراد أن يعاتب زوجته لا يحلو له استعراض مهارات الإهانة إلا أمام الأولاد، فإذا هزمته المرأة بكلمة لاذعة عاد ليصب جام غضبه وانتقامه على من؟ على الأطفال، حجة الجبان ضرب الضعيف كما يقال. فتقول هذه المرأة أو تقول هذه الفتاة: ما هو ذنبي إنك دائم في مشاكل مع أمي، ولا أمي ما عبرتك ولا عطتك وجه ولا شافتك رجال، وفي النهاية تجي تصب جام غضبك علي؟ لا والله. أما الغضب فأمره عجيب، وبعض الآباء إذا غضب والعياذ بالله لسان يتفوه بالسباب ويد تمتد بالضرب والأذى. واسمعوا إلى قصة هذا الطفل، كان يلعب داخل المنزل فكسر زجاجة نافذة، فجاء أبوه بعد أن سمع صوت الزجاج وتكسر الزجاج قال: من كسر النافذة؟ قيل له: فلان، ولدك فلان الطفل. فلم يتمالك أعصابه، طاش به الغضب، احمرت أوداجه وانتفخت عيونه، احمرت عيونه وانتفخت أوداجه، يدور شيء يضرب بهذا الطفل، فوجد عصا حوله ولم يدري ما في هذه العصا، فأخذ هذه العصا وأقبل بها يضرب يد ولده، يضرب يد هذا الطفل. ولما توقف الأب عن الضرب جر الولد من قدميه إلى فراشه. طبعا الطفل في حالة جدا متألم من الأنين والصراخ والبكاء، ودخل في نوم لا يدرى هل هو غيبوبة وإلا حالة ضعف شديد بسبب هذا الضرب القوي. أمضى الطفل ليلته متألما حزينا، وعند الصباح جاءت الأم لتوقظ ولدها، فرأت يديه وقد انقلب لون اليدين إلى أخضر من شدة الضرب، فنقله أبوه إلى المستشفى. لاحظ البارحة يضرب بالعصا التي لا يعرف ما فيها، واليوم ينقله إلى المستشفى، وبعد الفحص قرر الطبيب أن يد الطفل قد أصيبت بتسمم بالغ جدا جدا، ولأن العصا التي ضرب بها الطفل كان فيها آثار مسامير متسممة، وقد بلغ ذلك إلى بعض العروق في اليد، ودخل التسمم إلى داخل اليد مما أدى إلى تسرب الصدأ والمادة السامة إلى جسد الولد. فطلب الطبيب الوالد أن ينفرد به وقال: اسمح لي أقول لك أنه لا بد من قطع يدي الطفل، لا بد أن نقطع يديه، لأن الضرب الذي وجهته على يديه كان بهذه العصا المتسممة وما فيها هناك آثار صدأ حديد وتسمم وغير ذلك نشب في يده وفي عروقه، فلا بد أن ندرك هذا الأمر حتى لا يتوسع إلى سائر جسمه. فوقف الأب حائرا لا يدري ما يصنع وماذا يقول للطبيب، فاستجدى وبكى وتوسل وصاح وناح: يا دكتور ما في طريقة أخرى، ما في سبيل آخر دون قطع اليدين؟ قال الطبيب: لا بد من ذلك، والأمر لا يحتمل التأخير، فاليوم قد تقطع الكف، وأخشى أن يسري التسمم فتقطع اليد من المرفق، وربما أن تقطع إلى ما هو أبعد من ذلك. فلم يجد الأب حيلة إلا أن يوقع على عملية قطع يدي طفله لاستدراك ما جناه على ولده، فقطعت كفوف الطفل، كفه الأيمن وكفه الأيسر، عافانا الله وإياكم وأبناءنا جميعا. أفاق الطفل بعد العملية من التخدير، فنظر إلى يديه فلم يجد إلا ذراعين بلا كفين، وفتح عينه فوجد أباه واقفا عند رأسه، فماذا قال الطفل؟ قال: والله ما أكسر شيء بعد اليوم، بس رجع يدي يا بابا، والله ما أكسر شيء بعد اليوم، بس رجع يدي يا بابا. فلم يتحمل الأب هذه الصدمة، وعاش في حالة صعبة جدا، ما كان منه إلا أن يرمي بنفسه من نافذة المستشفى منتحرا. انظروا يا أحبتي إلى أي درجة الغضب يفعل بصاحبه. الغضب دمر البيوت بالطلاق، الغضب خرب العلاقات، أفسد ما يبنى. الغضب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وهو يقول: يا رسول الله أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. الغضب يرفع ضغط الدم، حالات من الجلطة تصيب الناس في نومهم إذا غضبوا وناموا وهم في حالة غضب. فانظروا إلى أي درجة شقاق بين الأب والأم، يدمر حياة طفلة وتهرب إلى دور الرعاية، والطفل تقطع كفوف يده بسبب غضب والده. والحقيقة إن الرفق ما جاء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أحبتي في الله، هل تعلمون عن إحدى حالات العنف الأسري أن طفلا مات تحت ضرب مبرح من أبيه وأمه بسبب حالة التبول اللا إرادي؟ بعض الأطفال يكبر إلى 4 و5 و6 سنوات وعنده تبول لا إرادي، ما يستطيع التحكم بسبب مشاكل أو منعطف نفسي أو مشكلة سلوكية معينة، فلا يملك أن، فطفل صغير ضربه أبوه وضربته أمه، يظنون أن الضرب يتحكم في المثانة ويتحكم في جهاز التبول حتى لا يتبول لا إراديا، ومن شدة الضرب من الأبوين مات الطفل تحت ذلك. العنف نتيجته إذا سلم الطفل من الأذى أن يكون خجولا منطويا، أن يكون خوافا لا يستطيع أن يتكلم أو يقدم أو يذهب، يكون عنده رهاب ويكون عنده شعور بأن الآخرين يفترسون بالنظرات، يغلبون بالكلام، يأخذون منه المال، يغلبون في المعاملة، يكون عنده إحساس ميت، مشاعر متبلدة، وربما يقود ذلك إلى أن يستخدم والعياذ بالله في الأمور الأخلاقية السيئة، ما يصير عنده كرامة، يرفض ما يراد أن يفعل به من الفواحش. العنف يؤدي إلى فرار من المنزل للأولاد والبنات، السلبية وعدم التفاعل مع المحيطين، قد يؤدي إلى سلوك معاكس، عدوانية وفوضى، وحالة من القلق والشعور بالذنب، ضعف وتخلف في الدراسة، شرود وضعف واضطراب في الشخصية وعدم الثقة بالنفس. وقد يخرج من هذه المشكلات بحل يظنه حلا جذريا، وهو بوابة إلى نفق النهاية، ألا وهو تعاطي المخدرات ومصاحبة المدمنين. و ابن خلدون رحمه الله في مقدمته تكلم عن مساوئ استخدام الشدة في التربية، فقال: من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم، سطى به إلى القهر، وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعا إلى الكسل، وحمل على الكذب والخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة، وصارت له عادة وخلقا، وفسدت فيه معاني الإنسانية. هذا من علماء الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون. إذن موضوع العنف حذر منه حتى المتقدمون منذ زمن بعيد. أولادنا، أطفالنا، أكبادنا تمشي على الأرض، أبناؤنا نعمة عظيمة امتن الله بها علينا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. الذرية الصالحة من أسباب استمرار الثواب والعمل الصالح. هناك أناس ما ماتوا لكن انقطعت سيئاتهم واستمرت حسناتهم بعد موتهم، حسناتهم مستمرة. ليش؟ لأن هناك أولاد صالحين يدعون لهم، هناك أولاد صالحين يدعو لهم. تقول امرأة وهي تذكر رؤية عجيبة، تقول: رأيت في المنام كأني في مقبرة، ورأيت أهل القبور قد خرجوا من القبور ويلتقطون شيئا من تراب المقبرة، حبيبات مضيئة صغيرة، ووجدت من بينهم امرأة قد نصبت كرسيا وجلست عليه. فقلت لهذه المرأة: ماذا يفعل هؤلاء وأنت كيف تجلسين هنا، أو لماذا أنت جالسة لا تفعلين مثلهم في المنام؟ فقالت: أما هؤلاء فيلتقطون من دعوات المسلمين، فيلتقطون من دعوات المسلمين، أهل القبور بحاجة إلى دعوة، لأننا إذا متنا علمنا أننا بأمس الحاجة إلى الحسنات. والملوك إذا خرجوا لن يخرجوا إلى الذهب ولا فضة ولا قصور ولا ملك، يبحثون عن لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا قالوا لك هذه طيارة فلان التاجر، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ترى أكثر من طيارته. إذا قالوا لك هذه عمارة فلان التاجر، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ترى هذه أكثر من عمارته. إذا قالوا لك هذا يخت أو سفينة أو باخرة فلان التاجر، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ترى أكثر من سفينته. إذا لم تعرف أن التسبيح والذكر أعظم الكنوز فأنت مسكين محروم. لازم تعرف صحيح أن الإنسان له يعني جبلة في حب المال والإنفاق، ولكن يجب أن تعلم أن ذلك متاع الحياة الدنيا. عمر بن الخطاب لما جيء إليه بكنوز كسرى من فارس أخذ يقلبها هكذا، يقلبها هكذا بعود كان في يده، فقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال علي بن أبي طالب: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. يوم إنك عفيف، اللي جابوا المال كانوا عفيفين، ما أحد خذ شيء. فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال عمر: كذبت، فضل الله ورحمته كلامه وكلام رسوله، أما هذا فهو مما يجمعون. انظروا إلى الذين يعرفون قيمة الذكر وقيمة الدين والقرآن والعقيدة والسنة، يعرفون ذلك غاية المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كيف تريد هذا الولد وأنت تعامله بالعنف أن يدعو لك؟ لازم تكرمه، لازم تعتني به، لازم تشعره بالمحبة. ومن أهم معالم التربية التربية بالقدوة. إن كنت أيها الأب صالحا فبإذن الله صلاح الآباء يبلغ الأبناء، وكان أبوهما صالحا، صلاح الأب يؤثر بالأبناء. ما لم يقيض الله عز وجل، إذا كان الأب مفرطا متهاونا ربما يقيض الله عز وجل لهؤلاء الأبناء ثلة من الأخيار الصالحين، فتية آمنوا بربهم زادهم الله علما هدى وتقى وخير، يتعرفون على هذا الولد، يحتضنون في جمعية تحفيظ قرآن، في جمعية، في مركز صيفي، في حلقة شرعية، في مكتب دعوة، في منشط، في مندوبية، في أي عمل، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يصلح هذا الولد. ولذلك نحمد الله الآن في مجتمعاتنا تجد رغم أن الأب لا يصلي إلا أن الولد قطعة من قمر يتلألأ نورا في بيته. من أين جاء هذا الصلاح؟ من أب لا يصلي، من الرفقة الصالحة، من بركات مدارس تحفيظ القرآن التي هناك من يتمنى إزالتها وإغلاقها يوم الأيام. أقول صلاح الأب له دور كبير، وصلاح الآباء يجب أن يكون في قضية القدوة بدرجة كبيرة. يعني تخيل أن الطفل يعثر في جوال والده على صور خليعة، يعثر في جوال والده على مقاطع خليعة، كيف سيكون اقتناع هذا الطفل في التربية والتأثير؟ مشكلة كبيرة جدا. أو حينما تجد البنت في جوال أمها مقاطع أو مشاهد خليعة، حتى وإن تساهلت فيها من باب الاستطلاع أو الاطلاع أو إلى غير ذلك، يجب أن ننتبه في مسألة التربية. الآن الأولاد صاروا أذكى وأعرف منا بهذه الأجهزة التي بين أيدينا. لا تظن أنك تدخل شيء ووالدك ما يعرف يعقب عليك، يعرف وين دخلت وين رحت وماذا كشفت وماذا فعلت. فانتبه حتى لا تكون قدوة سيئة لولدك، أو تكوني أيتها الأخت المسلمة قدوة سيئة لابنتك. وإن شعرت أن هذا الولد اطلع لك على زلة فأعلن توبتك أمامه. إذا تيقنت وعرفت أن هذا الولد كشف زلتك: يا ولدي رجل أرسلها أو شيء، ونستغفر الله ونتوب إليه ونعاهد الله، حتى لا نجعل الطفل يعيش بشخصيتين أو نربي وجهين في جسد واحد: وجه للحوار ووجه للسلوك والمعاملة، أو وجه للكلام ووجه الخلوة والتطبيق هذه مسألة في غاية الخطورة، فلنحذر منها ولننتبه منها. أحبتي في الله، أيضا مما يؤثر في التربية والسلوك التربية بالحب، التربية بالرحمة، ويجب أن ننتبه إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام رضوان الله عليهما، وعليهما قميصان أحمران يمشيان يتعثران في قميصيهما، فنزل صلى الله عليه وسلم وحملهما، قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان يعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم، تربية بالرحمة، سيد الخلق قائد الأمة. الآن أحدنا لو يدخل ولده عليه في المسجد، طلعوه طلعوه، ولا ربما يشد الشدة المؤذية، ماذا يضيرك لو أنك أنت الخطيب ودخل ولدك، أنك تنزل من المنبر أسوة من وسلم وتشيله وتحطه على صدرك وتكمل خطبتك؟ ماذا يضيرك لو اقترب ولدك منك وأن تصلي، أن تحمله إذا وقفت وأن تضعه إذا سجدت؟ تعلم الحب وكيف تتعامل مع الحب، وما هي التربية أو أدق فنون التربية بالحب، هذا الذي ينفع. كان صلى الله عليه وسلم يتودد بالحب إلى الأطفال. يقول أنس رضي الله عنه: كان لي أخ يقال له أبو عمير، أحسبه فطيم، قال: فإذا جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان عند أخيه أبي عمير كان عنده نغر، طائر كنالي صغير، فيعني يتودد إليه وسلم يقول: وين العصفور حقك؟ وين النغر؟ ماذا فعل النغير؟ يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ ثم يقول أنس: فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. رواه البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمسح خد الطفل، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان صبيان فجعل يمسح خدي أحدهما واحدا تلو الآخر. كذلك أسلوب التعنيف يجب أن ننتبه، ليش كذا؟ ليش تفعل كذا؟ ليش كذا؟ ليش بعض الناس كأنه هبرة بكم وطلعت على الأسطوانة، دن 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 دن، يعيد يزيد يزيد يزيد، ليش 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 ليش، حتى يطفش الطفل من هذا الكلام، وهذا ليس صحيحا وليس من أساليب التربية أن تكون حادا في التوجيه، بل يجب أن تشكره، تقول له: حبيبي أنت بغيت تسوي شيء كويس، أنت قصدك تسوي شيء كويس، أنت حريص أن تسوي شيء كويس، لكن أنا أقول لك وين الغلط، الغلط كذا وكذا وكذا، الخطأ في سلوكك هو هكذا وهكذا وهكذا. لكن للأسف نحن أدركنا جيل الطفولة، يعني جيل طفولتنا، وغفر الله لشيباننا ومن رأينا، يعني كنا ما نعرف إلا الكف، طراق على وجه الواحد، اسكت يا ولد، إذا تكلم الرجاجيل انطم أفندم إن شاء الله. بالله إذا كان الجيل يقال له انطم اسكت لا تتكلم لا ترفع عيونك، قال لك كذا وقف عدل مشيتك عدل، يعني تجد هناك أوامر عسكرية كأنك في طابور وأنت لا تزال طفل. بالله كيف ستنطلق طاقات الإبداع والخطابة والكلام والقيادة؟ أقول هذا في بعض البيوت يقع مثل ذلك، ولذا فإن من العقل أن نتعامل باللطف. يقول عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يقول لي حط الصحن، قعدت يدي أكل من هنا وأكل من هنا وأكل من هنا وأكل من هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، قل بسم الله، أكل بيمينك وأكل مما يليك. لاحظ بعض الآباء كيف يوجه ولده، ما قد شفت عشنت، أنت جاي من غابة، أنت جاي من الصومال مجاعة، ضرب لك الله ما شفت لحم، حياتك ما شفت شيء، يعني تجد أساليب عجيبة جدا تجعل الطفل يتأثر تأثر سلبي. وأخطر ما على الطفل أن يهزأ أمام الأطفال الآخرين، فإذا رآه الأطفال يحقر من أبيه على مسمع منهم ومرأة فإنهم أكثر جرأة في تحقيره وإهانته إذا هم خلوا به أو كانوا معه. يقول الغزالي رحمه الله في علاج الأخطاء التي قد تقع من الأطفال، قال: وإن خالف أي الطفل في بعض الأحوال فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يهتك ستره ولا يكاشفه ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر على مثله. يعني أول مرة يقع الطفل في خطأ أبو 5 سنين أو كذا أو شيء من هذا، كأنك ما دريت، ولكن تعقب تجيب قصة: ولد الجيران سوى كذا وسوى كذا، الحمد لله ولدي هذا ما يسويه، مستحيل. فأنت تعطي رسالة نقيض ما فعل من الخطأ وكأنك لا تعلم، وتعظم هذا الأمر بالسيرة أو بالقصة أو بالمثل. قال: فإن إظهار ذلك، يعني لو كشفت لأنك دريت، يفيد الطفل في جسارته حتى لا يبالي بالتوبيخ والمكافأة، فإن عاد ثانيا فيعاتب سرا ويعظم الأمر ويقال: إياك أن تعود لمثل ذلك أبدا، أو يطلع أحد عليك فيفتضح أمرك بين الناس، ولا تثرب شديدا في العتاب، فإن كثرته تهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح، ويسقط وقع الكلام من قلبه، وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخ إلا أحيانا، والأم تخوف بالأب، ترى بقول لأبوك، ترى بعلم. ولذلك من أخطاء الأمهات الستر على أخطاء الأولاد، هي تخوفه وتخبر أباه ويتفقان كيف يعالجان هذا الخلل. وينبغي أن يكون التوجيه فور حدوث الخطأ. مثلا الولد يخطئ اليوم، ما يجي للبيت إلا الساعة 2 من الليل، والأب مسافر أو كذا أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك بعد شهر ولا بعد 20 يوم: ترى بعلم أبوه قبل شهر يوم أنك تسهر. إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ليش ما خبرتونا؟ ازهم يا امرأة على زوجك، يقولي: ترى الولد البارح سهر وتأخر وما حصلته، وجانا في حالة أنا غير مطمئنة لها، اتصل علينا وكلمة بكلام ها من بعيد إلى بعيد، كأنك شممت رائحة خبر أو شيء، حتى لا يتعود على الجرأة على مثل هذا الفعل أو يتكرر منه بأي حال. كذلك إذا حصل عقاب فيجب أن يتواطأ الأب والأم على ذلك، يعني بدأ الأب يعاقب إذا تكررت، أو وصلنا تدرجنا في مراحل التوجيه، بدأ الأب يعاقب: لا لا تضربه، حرام عليك، اتق الله. أجل وش الفائدة؟ أحدنا يبني والآخر يهدم، الأب يربي والأم تفسد، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، أنت تبني والأم تهدم، ما يصير. لكن إذا بدأ الأب في الأدب، جاء الولد يبكي، تقول: أم ساد تستاهل خرجك حقك، وما جاك أنت أخطأت، وخطأك لازم تبينه. يعني الأب حينما يصل إلى درجة أنه يباشر نوع من الأدب على الولد، لازم يبين له ليش يؤدبه: أنت تأخرت وقد حذرتك وحذرتك وحذرتك، فتعطيه سبب هذا الأدب ما هو، حتى لا يشعر أنه مظلوم. وإذا زاد الأمر أطينا بالله أنه يذهب يشتكي إلى الأم، والأم تقول: أصلا أبوك قاسي، ولا أبوك ما هو معبر أحد، ولا شيء من هذا، لا، تقول: لا أنت مخطئ، وخطأك أنك فعلت كذا وكذا. ونعطيه أيضا شيء من الحرية: البس كذا، ما لك خيار تلبس، كل كذا، ما لك خيار. أعطي الطفل شيئا من الحرية في لباسه وفي علاقته بالأطفال وفي إلى غير ذلك، فإن ذلك يجعل شخصيته بإذن الله قوية ومؤثرة. إذا عوقب الطفل فينبغي أن يكون العقاب متناسبا مع العمر. قد يكون العقاب أنك ما تخرج بذلك اليوم الذي عودت أن تذهب به لتتفسح، قد يكون العقاب أن بعض الألعاب التي عنده تأخذها منه، قد يكون العقاب أنه ما يذهب به إلى مثلا بيت خالته أو إلى بيت عمته أو شيء من هذا، فإن ذلك نافع. الوقت لا يسمح بالبقية، أشكر لكم حسن إنصاتكم، أشكر الإخوة الفضلاء الذين نظموا هذا اللقاء الذي شرفت به معكم، وأدعو لهم بالتوفيق، وأسأل الله بأسماء وصفاته أن يكتب لنا ولكم عيشة هنية وميتة سوية، ومردا إليك غير مخزن ولا فاضح، اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ أمنها وحكامها وعلماءها ولاة أمرها وشبابها ورجالها ونساءها جميعا يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه البلاد شرا وتبرجا وفسادا وانحرافا وفجورا، اللهم اهتك أستاره وافضح أسراره وعاجل بعقوبته واخزه بين الخلائق يا رب العالمين. ومن أراد خيرا فزده توفيقا وسدادا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وارفع الكربة واللأواء والجهد والنصب والمشقة عن المسلمين في كل مكان، إنك سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.